السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما درس من دروس الأحاديث القدسية الصحيحة. باب فضل النوافل. أورد الإمام النسائي رحمه الله تعالى بسند صحيح إلى أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة. وأعيد الحديث ثانية: أول ما يحاسب به العبد صلاته أو صلاته، فإن كان أكملها وإلا قال الله عز وجل: انظروا لعبدي من تطوع، فإن وجد له تطوع قال: أكملوا به الفريضة. هذا حديث في فضل نوافل الصلاة، وأنها تجبر الخلل في الفرائض، تجبر الخلل في الفرائض، لكنها لا تقوم مقام الفريضة سواء بسواء. الحديث القدسي فيه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أو قال الحديث القدسي فيه قال الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وفي الحديث: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لكن على أي حال، بالاتفاق النافلة لا تقوم مقام الفريضة، وتارك الفريضة مثلا تارك الفجر الذي يصلي من الليل ويصلي من الليل لكن يترك الفجر، مرتكب لكبيرة بالاتفاق إذا كان يتعمد ذلك. المفطر في رمضان وهو يصوم الست من شوال كذلك آثم بلا ريب وبلا شك، لكن أحيانا وتكرما من الله أن يجبر فريضة الصلاة ببعض النوافل إن شاء ذلك، وإن شاء أن يعاقب عاقب، إن شاء أن يعاقب عاقب، فإن الله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. لكن كتقعيد عام، ليس فاعل النافلة كفاعل الفريضة، وليست النافلة مجزئة عن الفريضة، فالفريضة لها حسابها بين يدي الله سبحانه وتعالى. بل حتى الشخص إذا اجتزأ على الفريضة ولم يأتي بالنافلة غير محاسب على تركه النافلة، لكن بالاتفاق والإجماع محاسب على تركه الفريضة. دل على ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه خمس صلوات في اليوم والليلة، وسأله سائل: هل علي غيرها يا رسول الله؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فقال الرجل: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. فإن اقتصر على الفرائض وأحسنها دخل الجنة، لكن إن اقتصر على النوافل بلا شك فإنه يعاقب إلا أن يشاء ربي شيئا. لكن التقييد أنه مرتكب لكبائر إذا كان يفطر في رمضان ويترك الصلوات المفروضات، والله أعلم. هذا الباب فضل النوافل باب واسع جدا، إنما تعرضنا هنا للحديث القدسي الذي فيه قال الله، أو يقول الله، فنحن مقيدون بالكتاب. أما النوافل فلها شأن عظيم وتتفرع في كل الأبواب، فنوافل الصلاة فيها فضائل شتى. في نوافل الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. في نوافل الصلاة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود لمن قال له أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. في نوافل الصلاة من الفضائل قوله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في نوافل الصلاة للناس عموما لأهل الإسلام قال الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفك آخرة. في نوافل الصلاة من الفضائل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فتجد لكل النوافل فضائل، فصلاة الليل لها فضائلها وكلها نوافل باستثناء صلاة المغرب والعشاء، صلاة الوتر من الليل لها فضائلها، صلاة النوافل الرواتب لها فضائلها، من صلى 12 ركعة في اليوم دخل الجنة، وكما في الحديث من صلى لله 12 يوما صلاة دخل الجنة، يعني بنى الله له بيتا في الجنة. فالنوافل الرواتب لها فضائل، صلاة الليل لها فضائل، صلاة الليل لها فضائل، كذلك النفل المطلق له فضائل، وهكذا نرى صلاة الاستسقاء لها فضائل، نرى صلاة الكسوف لها فضائل. فنوافل الصلاة كلها لها فضائل، أحيانا ينص على قدر الفضل وأحيانا يجمل القول إجمالا. وكذا نوافل الصيام، فالست من شوال من صامها كمن صام الدهر إذا كان صام رمضان قبلها، من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. وكذلك صوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، وصوم عرفة يكفر السنة الباقية والسنة الماضية، وهكذا الأيام التي حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها أو كان يصومها كصوم الاثنين على سبيل المثال، فإن الأعمال ترفع. ورسول الله يقول أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. نوافل الزكاة، نوافل الصدقة لها فضائل، نوافل الصدقات لها فضائل، لا تخفى عليكم فضائل نوافل الصدقات، فالأحاديث فيها كثيرة جدا. فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فكل باب من الأبواب له فضائل، أعني من أبواب النوافل. نافلة الحج، الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. فعلى كل منا أن يكثر من النوافل بصفة عامة في كل أبواب العبادات، لعل الله سبحانه أن يجبر ما يصدر منا من خلل في الفرائض، والله تعالى أعلى وأعلم. قال فضل المؤذن، قال أورد أبو داود رحمه الله بسند صحيح إلى عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، يعجب ربكم من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. هذا وفي فضل الأذان من النصوص ما يلي: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد لك يوم القيامة. والمؤذن داخل أصالة في قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالمؤذن داع إلى الله. قال كثير من أهل التفسير: إن هذه الآية الكريمة يدخل فيها المؤذن، بل هو من أوائل الداخلين فيها. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعلى إثر ذلك الأذان له فضل، على كل منا أن يؤدي صدقة ذات يوم عن لسانه ويؤذن، لعل الله أن يحشره مع الذين هم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أما عن الحديث وبعض ما فيه، فقوله صلى الله عليه وسلم: يا عجب ربكم، في إثبات صفة التعجب لله، فالله يعجب. وكما سلف قد وردت قراءة للآية الكريمة: بل عجبت ويسخرون، وردت قراءة معتمدة لدى القراء: بل عجبت ويسخرون. فأيضا بها ثبتت صفة التعجب لله سبحانه وتعالى. وفي الباب من الأحاديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل، يقادون إلى الجنة في السلاسل. وفي الحديث: عجب ربنا من رجلين، أو يضحك ربنا من رجلين، يقتل أحدهما الآخر ويدخلان الجنة. هذا كان كافرا فقتل مسلما، فنال المسلم شرف الشهادة. ثم بعد ذلك من الله على الكافر بالإسلام فمات مسلما فدخل الجنة. وفي الحديث الآخر أن النبي قال للأنصاري وزوجته اللذين استضافا رجلا وآثراه على أنفسهما، وقال الزوج لزوجته: نومي الصبية، وأشعري الضيف أننا نأكل، وأطفئي المصباح. فقامت كأنها تصلح المصباح وأطفأته، وكان الماء يكركر على بعض الحجارة حتى تسكت الصبية، توهمهم أن الطعام سينضج. فنام الأطفال وأكل الضيف. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما البارحة. وفي رواية: قد ضحك الله سبحانه وتعالى من صنيعكم البارحة. فالله يعجب ويضحك، ولكن ليس كسائر خلقه، فضحك ربنا ليس كضحك خلقه. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعجب ربكم من راعي غنم. قوله من راعي غنم يفيد أنه في بادية لا يسمع النداء، لأن شخصا قد يقول: كيف وقد صلى بمفرده وأذن بمفرده؟ فقد يستدل بها شخص على عدم وجوب صلاة الجماعة. قل: هذا في رأس جبل بعيدا عن أعين الناس، لا يسمع أذانا ولا يدرك جماعة ولا يستطيع مفارقة الأغنام، فالذئب يأكلها. فما عرف حق الله عليه فأداه، وهو أيضا بعيد عن الرياء، لم يره أحد إلا الله، ومع ذلك يؤذن ويقيم ويصلي، يؤذن ويقيم ويصلي. فجمع بين الفضائل والله أعلم. هذا وقوله يقول الله انظروا إلى عبدي هذا، أي يقول هذا لملائكته انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت له وأدخلته الجنة. علينا أن نراقب الله في كل وقت وفي كل حين. قال في الباب الذي بعده فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر. فضيلة صلاة الفجر وصلاة العصر. قل أولا إن المسلمين في مبتدأ البعثة كانت لهم صلاتان فقط، صلاة الصبح وصلاة العصر. قد جاءت آيات مكية تبين هذا، مثل قوله تعالى فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. والعلماء على أن المراد، أو أكثر المفسرين على أن المراد صلاة الفجر وصلاة العصر، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب أيضا نفس المعنى، صلاة الفجر وصلاة العصر. فكانت الصلوات أولا قبل رحلة المعراج كانت صلاتان، وفي رحلة المعراج فرضت 50 صلاة، ثم ما زال النبي يراجع ربنا عز وجل حتى أصبحت 5 صلوات. وقال الله له يا محمد إنه لا يبدل القول لدي، إنها 50 وإنها 50. وصلاة الفجر وصلاة العصر تداولت الآية الكريمة أقوال العلماء، أقوال العلماء تداولت الآية الكريمة ما بين قائل إنها الفجر وما بين قائل إنها العصر. وهي قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فمن العلماء من قال الصلاة الوسطى صلاة الفجر، من هؤلاء القائلين بذلك الإمام الشافعي رحمه الله، ويستدل بأن القنوت فيها والحمل الوسطى على الفضلة. ولذلك يرى الشافعية أو جمهور الشافعية استحباب القنوت في صلاة الفجر، بل منهم من يوجبه. وأما جمهور العلماء فحملوا الصلاة الوسطى على صلاة العصر. جاء في صلاة الفجر من الفضل قوله تعالى في شأن سنتها فضلا عن فريضتها، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. فكانت هذه السنة، صلاة الفجر ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وقال الله تعالى من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. وقال الله تعالى قال الله عز وجل من صلى الفجر فهو في ذمة الله فلا تغفر الله في ذمته. وقال الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد به القرآن الذي يتلى في صلاة الفجر تشهده الملائكة، يعني أن الملائكة تحضر صلاة الفجر وتستمع إلى التلاوة، تستمع الملائكة إلى التلاوة وتشهد للمصلين يوم القيامة، بل تشهد لهم في الدنيا قبل يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحديث الذي نحن بصدده من حديث أبي هريرة وعند البخاري ومسلم، قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. يعني ملائكة الليل تنزل وتأتي ملائكة النهار، ملائكة الليل تكون موجودة من الليل من المغرب، موجودة في من بعد المغرب موجودة في المسجد، تأتي إلى أو موجودة معكم، تأتي تنتظر المصلين إلى الفجر وملائكة النار تأتي من الفجر لا يصعد هؤلاء ويبقى هؤلاء بل يجتمعوا في صلاة الفجر. عفوا أصلح الخطأ، ملائكة الليل تبدأ من العصر إلى الفجر ولا تصعد الفجر بل تنتظر صلاة الفجر. ملائكة النهار يأتون من الفجر أيضا قبل الصلاة ويمكثون إلى العصر لبعض صلاة العصر. فهكذا الملائكة، ملائكة الليل بداية عملهم من صلاة العصر، يشهدون صلاة العصر ويستمر تواجدهم إلى صلاة الفجر، يشهدون الفجر. يأتي ملائكة النهار تستلم العبد أو مع العبد، تشهد أيضا صلاة الفجر وتشهد أيضا صلاة العصر. إذن ملائكة تجتمع في الصلاتين، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. أعني أنه لسنا كالدنيا واحد يسلم لواحد العمل ويمشي، لا، بقي معه يشهد صلاة الفجر ويشهد صلاة العصر. فيتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. ثم يعرج الذين باتوا فيكم، بعد ذلك يصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم، أي يسألهم ربهم وهو أعلم بهم، كيف تركتم عبادي، هو أعلم بالمصلين، فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون. فالملك ربه يسألهم كيف تركت عبادي، تركتهم يا رب يصلون وآتيتهم وهم يصلون. وهل يسأل عن كل واحد باسمه، كيف تركتم إبراهيم، كيف تركتم عبد الرحمن، كيف تركتم فلان، أو على الإجمال؟ الظاهر أن الحديث فيه على الإجمال، لكن كما هو معلوم أن كلا سيكلمه ربه يوم القيامة. فتخيل يا عبد الله أن الله سيكلمك يوم القيامة ويسألك شهدت الفجر أم لم تشهد، عملت كذا وكذا يوم كذا وكذا، نمت عن صلاة الفجر يوم كذا وكذا، فعلت كذا وكذا يوم كذا وكذا. ستواجه من ربك بكل ما عملت يوم القيامة، فانتبه لهذا اللقاء. إذا كنت ستلتقي بضابط مباحث وتعرف أنه سيسألك عن أمور، ستفكر كيف تواجهه، ما الكلام الذي ترد به عليه، ستفكر كثيرا كثيرا. لكن رب العباد أجل وأعظم، ولا نضرب لله الأمثال، نفس تقريب الأفهام فقط، وإلا فربنا ليس كخلقه سبحانه وتعالى. إن بطش ربك لشديد. أقول وبالله التوفيق، فمن فضائل صلاة العصر وصلاة الفجر أن الملائكة تجتمع فيها وتشهد للمصلين بأنهم شهدوا الصلاة. ولعل هذه الشهادة تنفعك يوما من دهرك، إذا صعدت الملائكة تقول يا رب عبدك أحمد كان يصلي، عبدك إبراهيم كان يصلي، عبدك زيد كان يصلي، لعل ذلك يشفع لك وتكرم به في الدنيا والآخرة. من التحذير من ترك صلاة الفجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، والذي نفسي بيده لو يجد أحدهم عرقا سمينا أو مرماتين حسناوين لشهد العشاء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. كان المعنى يعني إذا تركت صلاة العصر فوتت صلاة العصر، ونظرنا إلى الجرم الذي ارتكبته وأنت بتركها، تخيل رجلا عنده أموال وعنده أولاد وعنده زوجات، رجع من عمله فقالوا له أموالك كلها احترقت، زوجاتك كلهن ماتوا، أولادك كلهم ماتوا، بناتك كلهم ماتوا. فالذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الناس لا يفكرون في هذا، دنياهم شغلتهم عن التفكير في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يبالي أحد، مع أن النداءات متكررة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حي على الصلاة حي على الفلاح، الذي تفوته صلاة العصر حبط عمله، الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، نداءات تلو النداءات، ومع ذلك لقلة يقين الناس ولقلة إيمانهم يؤثر أحدهم مباراة كرة قدم على صلاة العصر. وما قال الله حافظوا على مباراة كرة القدم؟ وما قال الله تابعوا مصر والبرازيل؟ ما قال الله ذلك. قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإلى هؤلاء الذين شغلوا بدنياهم عن آخرتهم وشغلوا باللهو واللعب عن عبادتهم، ربكم يأمركم ويناديكم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. الجن أعقل منكم، الجن يقول بعضهم لبعض: يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هكذا تقول الجن، وتقول الجن أيضا: فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. فاحرصوا على النافع. صلاة العصر لها فضيلة عظيمة، وصلاة الفجر لها فضيلة عظيمة مع سائر الفضائل للصلوات عموما، مع سائر فضائل الصلوات عموما. قال: فضل المكث في المسجد من المغرب إلى العشاء. هكذا التبويب: فضل المكث في المسجد من المغرب إلى العشاء. ما هناك فضل للمكث في الملعب من المغرب إلى العشاء؟ يا أهل الإسلام، معشر الشباب، عقلوا، هل هناك فضل للمكث في الملعب من العصر إلى المغرب؟ هل هناك فضل للمكث في الملعب تنتظر المباراة من الظهر إلى العشاء؟ هل هناك فضل لهذا؟ ما ورد فضل، إنما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خرج ابن ماجة بسنده إلى عبد الله بن عمرو قال: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب، صلينا مع رسول الله المغرب، فرجع من رجع وعقب من عقب، يعني رجع من الصلاة من رجع، وبقي في المسجد من بقي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا وقد حفزه النفس وقد حسر عن ركبتيه، مشمر عن ثيابه، وجاء يجري، جاء مسرعا حسر عن ركبتيه. لماذا؟ يريد أن يبشر الناس بالخير. قال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى. انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون فريضة أخرى. فهذا فيه فضل عظيم لمن مكث في المسجد وخاصة هنا ما بين المغرب والعشاء، لكن النص بعمومه يفيد عموم الصلوات. عبادي قضوا فريضة وينتظرون فريضة أخرى، فمن كانت عنده سعة من وقته فليكن من عمار بيوت الله الذين قال الله فيهم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فالعمارة عمارة بدنية تعمرها ببدنك، تتواجد فيها ببدنك، وعمارة بالبناء والتشييد أيضا عمارة بالبناء، تبني المساجد بمالك. هذا. ولا يخفى عليكم أن النبي قال والملائكة تصلي على أحدكم، ما دام في مصلاه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث. في الحديث فضل تبشير الناس بالخير، فإذا بشر أخوك بخير أسرع، إذا جاءت لأخيك بشارة بخير احملها له أسرع بزف البشارة إلى إخوانك المسلمين، أسرع بإدخال السعادة على إخوانك المسلمين. بشرهم بفضل الله، بشرهم برحمة الله، بشرهم بتوبة الله عليهم، بشرهم برزق الله، بشرهم برؤيا صالحة تراها لهم. بشر عبادي، بشر عبادي، فالتبشير له أجره. وأنتم ترون أن النبي جاء مسرعا، قد حفزه النفس، حفزه النفس مسرعا، وقد حصر عن ركبتين، يعني حتى يساعده الحصر عن ركبتين على سرعة المشي إلى الصحابة لسرعة تبشيرهم بفضل الله عليهم. فكن زافا للبشارات لإخوانك، لا تكن نكدا على إخوانك، لا تكن نكدا على أهلك، لا تكن نكدا على زوجتك وجيرانك، بل كن مسرعا في التبشير بالخيرات، في التبشير بالخيرات. ولذلك لما تاب الله على كعب بن مالك جاء طلحة بن عبيد الله مسرعا يجري ويقول يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم طلع عليك منذ ولدتك أمك. والمسلم يفرح بالبشارات ويحفظها لمن أتوه بها. المسلم يفرح إذا بشر، إذا كان طالب نجح في الامتحان مثلا ومتوقع الرسوب وجاء شخص قل أبشر أنت طلعت الأول الحمد لله، يحفظها له، لا ينساها له. قال كعب بن مالك في توبة الله علي لما أتيت مسجد رسول الله قام إلي طلحة، طلحة كان عفوا مبشر آخر غير طلحة، لكن قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهنأني بتوبة الله عليه، وإلا فالمبشر غير طلحة هذا. وبالله تعالى التوفيق، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.